الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المحافظة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمزابنة. قال في الباب عن عمر بن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال بعيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقرة بيع الزرع بالقنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كره بيع المحاقرة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالثلث فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك وقال سعد: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر برطب فقال لمن حوله: أينقص الرطب الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. قال حدثنا الناس
ولم يستثنى من ذلك إلا العرايا، فبيع التمر برطب هذا لا ينبغي. تبيع التمر برطب مباشرة كده لا ينبغي، لأن النبي سأل: أينقص الرطب؟ فدل هذا على أنه لابد قبل الفتية من معرفة الواقع، لازم تعرف واقع المسألة. فالنبي سأل: أينقص هذا؟ قالوا: نعم. قال فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. إنما أسسني من ذلك بيع التمر بالرطب إذا كان في رؤوس النخل وأنت تحتاج إلى هذا فإلى الرطب، فحينئذ جاز البيع على خلاف الأصل وهو المسمى بالعرايا، لكن له شروط: أن يكون خمسة أوسق فما دون، أن يكون مع الحاجة والتخريص. نعم.
حدثنا النادم قال حدثنا وكيع عن ذلك عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن زيد بن أبي عياش قال: سألنا سعدا فذكر نحوه فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم هو قول الشافعي وأصحابنا.
نعم، أنه لا يباع التمر بالإيه؟ بالرطب. إذا ما المحاقلة وما المزابنة؟ فسره هنا الراوي، قال: المحاقلة هي بيع الزرع بالحنطة. تجي أنت الحنطة موجودة في الحقل فتقول: بعني هذه وهي موجودة بكذا من الحب. فهذا لا شك أنه لن يقع تماثل أبدا قط، والحنطة لابد أن تكون متماثلة، الحنطة بالحنطة. لكن تقول: بعني فدان القمح هذا بخمس أراضب بعشر أراضب، لابد يقع التفاوت، لهذا لا يجوز، هذه المحقلة. والمزابنة بيع الثمر عرضة بالتمر إلا العراية. نعم، لا مستثنى إلا العراية فقط. نعم نعم، كراة تحريمية.
باب ما جاء في كراهية بيع الثمر بها فيبدو صلاتها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. قال في هذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويؤمن العالم ويأمن العالم، نهى البائع والمشتري. قال في الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاتها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. قال حدثنا الحسن وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأمن العاهة. فالشاهد فإذا باع قبل بدو الصلاح وكذا قد تصاب بالعاهة، فبما يستحل أحدكم مال أخيه. لكن إذا اشتد الحب وصار قويا بيع، لأنه حينئذ يأمن العاهة. نعم. وبدو كل ثمرة بحسبها، على حسب، يعني أنا مثلا بيع الموز يبيعوا أخضر وكذا، لأن ده طريقة البيع. يعني لو تركوه حتى طاب وكذا هذا قد يفسد، فصار هذا صلاحة. يبقى وجود الثمرة داخل غلافها قوية وكذا، هذا هو. كن بقى الغلاف أخضر كن كذا، هذا ما في مشكلة. ولهذا أنت حينما تشتري صباطة من هذه خضراء في بيتك تفعلها طريقة تسوية سهلة، فإنك قد أمنت فيها العهد. لكن ما تشتري أنت الموز قبل أن تظهر ثمرته من الداخل، فكل شيء له إيه صلاحيته التي يعرفه أهل الاختصاص. وإذا بدأ صلاح البعض حكم به على الجميع. يعني كنت تبيع بستانا من البرتقال مثلا أو كذا، أو من أي فاكهة أو من العنب، أو فإذا بدأ صلاح البعض ولم يبدو صلاح الآخر جاز البيع. نعم، لأنه يستدل به على الصلاح مما بدأ. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي بن صلان، قال حدثنا أبو الوليد وعثمان وسليمان بن حرب حوله، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الخس حتى يشتد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال في الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج الناس، وهو بيع مكسوف
نتاج النتاج.
وحبل الحبلة نتاج النتاج، وهو بيع مكسوف عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أبو وهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح.
رحمه الله الترمذي. لغة، أحكام، عمل أهل العلم، صنعة حديثية، سبحان الله، رحمه الله. قال والعمل هذا عند أهل العلم، بعدما ذكر الرواية والعمل هذا عند أولا الحكم، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثانيا العمل، العمل هذا عند أهل العلم. ثالثا التفسير، وحبل الحبلة نتاج النتاج وبيع مفسوخ، فسره وبين حكم. ثالثا رابعا وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي غيره عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمر، وهذا أصح. يبقى كل اللي تريده في أسطر وكلمات معدودة، كل اللي تريده طرق تصحيح الرواية، المعنى، الحكم، عمل أهل العلم، كل هذا التبويب. فحبل الحبلة بيع غرر، أن تبيع نتاج النتاج. ما في بطن امرأة، ما في بطن بهيمتي ولدها، ولد ما في بطن بهيمتي، هذا غرر وما يدريك، فلا يجوز هذا، لا يجوز. العلة أنه بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم. نعم. نعم رحمه الله.
الإمام الذهبي يقول الترمذي هو أول من خص هذا النوع عن الحسن بالذكر.
نعم بالذكر. بل والتقعيد العام أصلا حتى في قواعد الحديث عموما كتاب العلل هذا أول ما صنف في بابه، يعتبر هذا أول ما تصنيف. نعم. لأن هذا يخالف كلام النبي، والحنطة بالحنط، مثلا بمثل ويدا بيد، فالمثلية هنا مفتقد، مش موجود. من أصناف الربوية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تغليق،
وكما قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فأنا جهل بالتماثل. نعم.
باب ما جاء في تغليق بيع الغرر. قال حدثنا أبو بريد قال أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد.
وبيع الحصى وبيع غرر أيضا، لأنه يرمي حصاته فحيثما بلغت فهو لك أو كذا، أو ما وقعت عليه الحصى فهو لك، هذا أيضا غرر. نعم. من هنا كان الحكم على كل شركات التسويق الشبكي والهرمي وكذا الموجودة على الشبكة العنكبوتية، الحكم عليها بأنها كلها محرمة، لأن العائد مجهول، لأن فيه غرر. تجيب لي تشتري كذا، أولا يبيع لك السلعة بأثمان مضاعفة من أجل أن تدخل ضمن هذا التشكيل في البيع بعد ذلك. طيب، وإذا جاءك مثلا عضو أو عضوان أو بعت كم مرة تصبح عندك كذا وكذا وكذا وكذا، وسيكون لك كذا وسيكون لك كذا وسيكون لك كذا، كل هذا ترتيبات مجهولة، ربما حصل وربما ما حصل، فيكون هذا من الجهالة ومن الغرر، فكلها قائمة على هذا، على جهالة وغرر، فلا يجوز. فالتسويق الشبكي بكل صوره هذه ممنوع، محرمة، لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالة ولما فيها من الربا ولما فيها من الإضرار بالشركات الأخرى التي لا تفعل هذا الفعل، وفي النهاية هي ربا محض، لأن السلعة وسيلة، والمشترك لو ما كان يرجو ما وراء السلعة ما اشترك، إنما يريد ما وراءه، فصار حكمه حكم بيع المال بمال مع الزيادة، لأنه بيشتري السلعة هذه مثلا بكم، هي مفترض 400، لو بيشتري 600 800، أو ربما قالوا تدفع رسوم اشتراك كذا وكذا وكذا، فيقول مش مشكلة يلا خذوا خذوا، هو لا يريد السلعة أصلا، ولو قيل له خذ السلعة هذه من محلها ربما ما اشتراها، إنما هو يقول إيه، من أجل أن أشترك في هذا التنظيم وهذا التشكيل أشتري السلعة بهذا الثمن العالي وأدفع كذا وكذا، ثم يأخذ من أجل أن يكون له مكانة ومربع يحوزه ضمن هذا التشكيل الذي يكون بعد ذلك، لأنه لو باع لي 2 ل3 ل4 ل5 وكذا، فيجعلوا كل واحد جناحين، جناح يمين وجناح شمال، وهكذا بترتيب معين، إذا وصل إليه يرتقي مرتقى معين ويكون له نسب معينة، هو يريد هذه النسب، إذن هو دفع مالا بمال يريده، والسلعة حيلة، ونحن نعلم أن السلعة زي العينة، بيع العينة لماذا هو ممنوع؟ مع أن بيع العينة يقع البيع فيه على عين موجودة، عين موجودة، سيارة موجودة مثلا، ويقع البيع على بيع هذه السيارة مؤجلة ب120، ثم تعود أنت تبيع عليه نفس السيارة حالة ب100، تأخذ ال100، حقيقة المعاملة ال100 بال120، هذه حقيقة المعاملة، ال100 بـ120، هذه حقيقة المعاملة، والسيارة حيل، حقيقة المعاملة في التسويق الشبكي هو هذا، المال بالمال، ولولا هذا ما دخلت، ولهذا لما يأتي واحد يجادلك في هذا الباب قل له لو لم يكن عندك غرض من هذا الأمر، غرض من الدخول ضمن هذه الشبكة وكذا وأخذ الأموال التي تترتب على ذلك، لو لم يكن لك غرض في هذا أكنت تشتري؟ قل لا ما كنت أشتري. فإن قال لكن هذه سلعة موجودة وما المانع وأنا أشتري ما أحد أجبرني وكذا وكذا وكذا، نقول طيب العائد عندك تعلمه؟ قال ما أعلمه لكن أتوقعه، نقول هذا غرر وجهالة، ما يصلح، هذا ما يصلح. وهذه الطريقة تجبر الشركات الأخرى أيضا على أنها تنحو هذا المنحة، وبالتالي ينتشر هذا الفساد في المجتمع، ولهذا الذي أعلمه الآن أنها صارت أصلا محرمة قانونيا، يعني صارت دول تمنع هذه التعاملات الآن بالنسبة لها، تمنع تسويق الشبكي، دول الآن تمنع هذه المعاملة لما ترتب فيها من أوهام ولما ترتب فيها من غرر كثير جدا, أحدث مشاكل كثيرة لا حصر لها عند الناس. فهذه التعاملات كلها ممنوعة. طبعا هذا العلماء حكموا فيه, سواء اللجنة الدائمة ولا, ومن أجاز ذلك أجازه بسطحية لا يدري ما فيها. أخطأ تكييف المعاملة هذه, أخطأ في تكييف المعاملات هذه, وإلا لو كيفت التكييف الصحيح لقال بالحكم الشرعي. فإن الإسلام نهى عن الغرر وفيها الغرر, الإسلام نهى عن بيع العينة لكون السلع يتوصل بها إلى المعاملة المادية مال بمال, وهذه أصلا أيضا فيها نفس المسألة. الأمر الثالث الإضرار بالشكات الأخرى, وهذه فيها إضرار بالشكات الأخرى. الأمر الرابع أنها تضر بالشخص إذ قد لا يحقق مطلوبه, وهذا فيه أيضا إضرار بالشخص إذ قد لا يحقق مطلوبه في هذا. الأمر الذي بعد ذلك حمل الناس على شراء ما لا يشتهون من أجل كذا فيقع أيضا إضرار, وهذا حاصل أيضا, وهكذا وهكذا. ثم من الذي أعطاهم هذه المعاملات؟ أهم العلماء؟ إنما هذا يفعله بعض الناس ثم بعد ما يفعلونه ويرونه عملية نصب كبرى يأتون بقى إلى بعض السطحيين من أهل العلم أو بعض العلم الذين قد يدرسون هذه المسائل ويرجعون فيها إلى الكبار وكذا, فيأخذون فتاوى بالإباحة والحل وغير ذلك, فيقول فلان أباح لي, فلان فعل لي, فلان كذا, فلان كذا. واليوم كل حاجة بقت مباحة كما يقال عند كثير من الناس. يعني هذا مثلا سعد الدين الهلالي هذا الذي هو أستاذ الفقه ما أدري وأستاذ ومدرس أحد إخوانكم أمس يخبرني يقول كان هو في حلقة مع مذيع أيضا هو يعني عامل نفسه عالم, عامل نفسه يعني إنه الشعراوي بتاع الأمة, خليفة الشعراوي هذا الجندي هذا حسب ما أبلغني الأخ اللي هو الجندي شوية يلبس طاقية شوية يلبس بدلة شوية يحلق دانه شوية رب دانه محتار يعمل نفسه في نفسه يعني هو. فالمهم فيستضيف سعد الدين الهلالي, فسعد الدين الهلالي بيقول الراقصة هذه شهيدة, إذا ماتت شهيدة من الشهداء, الراقصة شهيدة. هنا أبو داود فينا ولا ما جاش النهاردة هو اللي أخبرني قال طب قال له يعني كيف يا دكتور يعني شهيدة يعني شهيدة دي عجيبة يعني شهيدة هذه عجيبة يعني ما وجه أنها شهيدة ما وجه. فقال هذه تقتات وتسعى على رزقها وتسعى على كذا وكذا فإذا ماتت فهي من الشهداء. وذكر وجها آخر ما أذكره الآن وجه آخر قال يعني كيف تكون هي وهي عارية أو شيء, أعطى وجها غريبا أغرب من هذا الوجه بس ما أذكره الآن. فإذا كان هذا يفتي بأن هذه شهيدة فماذا تريد بعد ذلك؟ نعم. فمن أراد فتاوى هذه الفتاوى موجود, من أراد إباحة أباح الفوائد والأرباح أباحوها نصا, كيف بالمعاملة بهذه التأمينات التسويق الشبكي اللي فيه شبهات, أباحوا الربا أباحوا الربا. دخلت عند مدير بنك مرة ولسن جدا 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 وقال الشيخ أنتم تمنعون هذا وتمنعون كذا. المهم جلست معه وجلست تكلم قرابة ساعة وأنا لا أقاطعه ويقول كيت وكيت وكيت ويعطي كل ما عنده. صحيح الرجل هذا سبحان الله دارس المسألة دراسة جيدة جدا كدراسة اقتصادية ما فيها أدنى شبه, يعني يبين لك أن الاقتصاد قائم على هذا الأمر. قلت له يا أخي بعد ما خلص قلت له يا أخي عندنا الربا بأبسط صوره, لما تأتي بأي كتاب في الفقه وانت مغمض كده تفتح كتاب على باب الربا وانت مغمض بأبسط صورة, يعني لأنه لابد أن توصف حتى تتكلم بعد ذلك بأبسط صورة. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا, أي قرض يجر نفعا مشروطا هذا ربا. انت بقى تخليها مرة 5% تخليها 7% تخليها 10% كل ده ما يعنيناش أصلا, لا يعنينا هذا. تحطه في تجارة ما تحطوش في تجارة أيضا لا يعنينا. أنت لماذا تحدد معي إن أعطيتك وإن أخذت منك؟ أصل هذا بناء على ما كان أبتل بناء ما يفتح عندنا بناء, عندنا حاجة اسمها مضاربة تتاجر والمضاربة وبعد ذلك الربح العائد يقسم على حسب رؤوس الأموال. أصلا فكرة البنك قائمة على الإقراض بفائدة ما عندهم إلا هذا. نعم نعم يفترق افتراقا كثيرا. العينة تختلف عن الطوارق كثيرا. العينة الشخص هذا متفق مع ذاك مال بمال والسلعة حيلة. التورق لا، ما في علاقة بين الرجل، إنما المشتري هذا رجل يريد مالا، عنده ديون، عنده كذا، أي شيء يريد مالا، ولا سبيل إلى أخذ المال إلا أن يفعل هذا، فيذهب يشتري سلعة منك، يشتري سلعة شراء حقيقية ويأخذها ويخرج من عندك وهي مؤجلة عليه بأقساط، ثم يبيعها في السوق. فهنا فيها أي صورة من صور الشبهة منتفية فيه، منتفية فيه. ولهذا إذا باعها على نفس الشخص ولو بغير اتفاق، يعني كان هذا الشخص يشتريها في السوق، كان من ضمن المشترين في السوق، فتنازع أهل العلم، والصواب أنها جائزة لو حصل هذا، طالما أنه ليس هناك اتفاق. فالعينة فيه اتفاق بينهما، والسلعة حيلة، إنما الثانية لا، بيع كامل. أنا أقول والله بدل ما تكون الفوائد الأرباح هذه ونتاج هذه الأموال علي البنك بمعاملة ربوية، مش مشكلة، أما بيعها أشتريها أنا بمئة وبيعها في السوق بمئة بثمانين وأخسر العشرين أنا، لكن بمعاملة مشروع. ومع ذلك اختلف فيه أهل العلم، فمن قائل بالتحريم وده اختيار شيخ الإسلام اللي يميل إليه، ومن قائل بالكراهة إلى الحاجة، ومن قائل بالجواز. وأظن شيخ العثيمين مال إلى كراهات إلا بحاجة، إلى الحاجة يعني علقها على الحاجة، والصواب أنها جائزة ولا إشكال فيها. والأصل في معاملات الناس الإباحة، والشريعة تتشوه لتوسع المعاملات لا لتضييقها، ما لم يكن هناك ما يعارضها ولا معارض. هذه تجارة عادية جدا. نعم أيوه. من أجل ماذا؟ بأسعار ايه؟ ما هذه لابد من معرفة المعاملة نفسها. طب هي بتطرح السندات ديت من اجل ماذا؟ تجارة يعني؟ لا، هل تجارة مضاربة يعني ياخذ منك الاموال ويتاجر بها؟ ما هو ينظر الى الصورة، ان كانت الصورة صورة مباحة ما في مشكلة، لكن انا اقول بصفة عامة كما قلت لكم من قبل، بصفة عامة كل هذه الصور والطرح من الشركات خالي من مراجعة أهل العلم، من مراجعة أهل العلم. ولهذا الأصل في هذه أنك ستصل إلى التحريم، لأن من الذي يطرح هذه؟ ليس العلماء، لما يطرحها ما يعني أصحاب أموال لا علاقة لهم بدراسة الشرع لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
قال قال وإن حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ينكره بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآجر، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاد أن يقول البائع للمشتري: إذا نذبت إليك بالحصاد فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
نعم.
قال له: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة؟ قال: حدثنا هداد، قال: حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال: في باب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال وليس هذا حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم، وقد فسر بعض اهل العلم.
ايوه، هذا الحكم يعني في نهي عن ذلك، عن بيعتين في بيعة، لكن ما صورة البيعتين في البيعة؟ لأن يعني تحقيق الصورة يا إخواني مهم جدا، تصور الصورة حتى ترتب الحكم عليه. فما بيعتين في بيعة؟ هل بيع مثلا الأجل؟ أنا حينما أقول لك هذا الكأس بخمسة حالة، وبسبعة مؤجلة، هل كوني أقول لك بخمسة وبسبعة بهذا يصبح تصبح صورة صورة بيعتين ببيعة أو ماذا؟ أو أشترط مثلا أقول لك بيعني أبيعك هذه على أن تبيعني كذا، يبقى دخلت الصورتان هذه بيعة وهذه بيعة تدخلتا، أو أبيعك شيء وقبل أن تنقذ ثمن تبيعني آخر ثم تعطيني الفارق، ما صورة بيعتين في بيعة؟ لابد من التحديد هذا، من تحديد هذا حتى نعرف الحكم الشرعي مبني على ماذا. نعم. وقد فسر
قال وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ومن سيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
انتبه انتبه، أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر يعني حال، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين. يعني إيه؟ يعني يمشي ويمضي وما حدده، يمشي ويمضي وما حدده، فإن فارقه على أحدهما قال أنا أخذ حالة بالعشرة أو سأخذها نسيئة بالعشرين، حدد قبل التفرق، قال فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما، يبقى مع التحديد لا بأس، ويصبح هذا عرضا لا بيعا، يقول هذه بكذا حالة وبكذا مؤجل، هذا عرض ما هو بيع، هذا ليس بيعا إنما هو عرض. طيب متى وقع البيع؟ أنا أقول اعطيني بعشرين نسيئة، إذن هنا وقع البيع، فهي بيعة واحدة، بيعة واحدة، لما أخذت بعشرين نسيئة صارت بيعة واحدة مو بيعتين، إنما كوني أقول لك هذه بعشرة كذا وبعشرين كذا هذا عرض، عرض أنا أعرض ما عندي، أنا أعرض ما وقع بيع، فلا يدخل في صورة بيعتين في بيعة. إنما لو أنا قلت لك هذه بعشرة كذا وبعشرين كذا وإنت مضيت وأخذت السلعة ومشيت ولم تحدد أخذت ماذا، هذه صارت بيعتان في بيع. ليه؟ لأنه ما تحددت الصورة وعندنا صورتان الآن، ففي فرق بين البيع والعرض. نعم. قال الشافعي
قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول بعقد ذلك هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك ذلك، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
طيب أيضا اللي احنا ذكرناه هو أن أبيعك داري على أن تبيعني غلامك، فيقول أن يقول يدخل في هذه الصورة الشافعية، يقول أن يقول أبيعك داري هذه بكذا بكذا بألف على أن تبيعني غلامك بخمسمائة، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، خلاص إذا أعطتني هذا الغلام بكذا خذ داري على ما اتفقنا عليه. قال وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، يعني أن هذا يكون جائزا ولا ممنوعا. وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، أبيعك داري على أن تبيعني غلامك بدون تحديد إيه؟ شيء، فلما أعطاه الغلام أعطاه الدار، ما في ثمن حدد هنا، فهل هذه تكون ممنوعة ولا مشروعة؟ أنا عبد السلام لماذا؟ للجهالة بالثمن. نعم. علق عليها في الشرح وهذا يفارق من أول، وهذا يفارق.
قال ذكر قول الشافعي ثم قال في البرقان بعد ان ذكر هذا التفسير قال هذا ايضا كاتب لانه بيع وشرط ولانه يؤدي الى جهاله الثمن لان الوفاء ببيع الجاريه لا يجب، وقد جعله
لان الوفاء ببيع ايه
الجاريه قال وقد جعله من الثمن وليس له قيمه فهو شرط لا يلزم. وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الأمل فيصير ما بقي من المبيع في المقابلة الثانية مجهولا انتهى. وقالت النيلي العلة في تحريم هذه الصورة التعليق بالشرط المستقبل انتهى. واعلم أنه قد فسر بيعتان في بيعة في تفسير الآخر ذكر تكرار الشرط.
لم يرد في كلام الترمذي. طب أكمل أكمل.
قال وأعلم أنه قد فسر بيعتان في بيعة لتفسير آخر وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر. فلما حل الأجل وطلبه بالحنطة قال بعني قفيز الذي لك على علي الذي لك علي إلى شهرين وقفيزين. فصار ذلك بيعتين في بيعة لأن البيع الثاني قد دفع على الأول فيرد إليه أو كسبهما وهو الأول.
نعم.
كذا في شرح سنن ابن
الرصاد. وهذا يكون كالربا، يعني يقول مثلا بعنا هذا بقفيز قمح على شهر، تمام؟ فإذا جاء الأجل قال ما عندي القفيز، طيب بيعني القفيز الذي علي بقفيزين لشهر، فهذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز وهو ربا، لأن القفيز الذي لك عندي غير موجود والقفيزان غير موجودين، فصار بيع ما في الذمة بما في الذمة، وهذا أيضا لا يجوز وهو من صور بيعتين في البيعة. فكل هذه من الصور المحرمة، ويتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم نعم. فين الشرط وما اشترط شيء؟ هذه السلعة نقدا بخمسة ومؤجلة بعشر. لا لي... لماذا؟ هل هذا يدخل في البيعتين في بيعة؟ هل هو باع؟ هل هذا شرط أيضا؟ يعني هو يقول هو إخبار عن سعر، عرض، إخبار، إخبار، إنما الشرط منع عنه أن يدخل في البيع، ولهذا إذا مضى ولم يحدد أحد السعرين هذا ممنوع، ويبقى سميه بيعتين، سميه شرطين، سميه كذا. لكن أنا أقول هذا الكتاب بخمسة حال وبعشرة مؤجل، سعره إن اشتريته حالا بكذا، سعره إن اشتريته مؤجلا بكذا، ما حصل شرطين الآن، هذا إخبار عن السعر. فأنا أقول لك من هنا بقى يبدأ الكلام، من هنا يبدأ البيع، أقول لك هاتني إياه حال، أعطيني إياه حالا، أعطيني إياه حالا، إنما هو نوع واحد من البيع وهو البيع الحال، فأعطيك خمسة. اشتريت حالا بخمسة، أين الشرط الثاني؟ ليس يوجد شرط ثاني في ذات البيعة هذه، ليس يوجد شرط ثاني. فنحن لا نسمي العرض بيعا، وإلا ما يكون في شرطين نعم هذا يمنع، ما يكون في بيعتين هذا يمنع، لكن هذا ما في بيعتان، إنما هذا أنا أعرض أقول هذا الكتاب بكذا حال، هذا الكتاب بكذا مؤجلا، عرض ما عندي، ولا لا بيعتك ولا حصل بيع ولا شيء، إنما هذا عرض. فإن اخترت إحدى البيعتين يا الحال يا المؤجل فقد اخترت بيعة واحدة، أوفي لك بشرط واحد وهو أن أعطيك الخمسة أو أعطيك العشر. من هنا لابد من فهم الصورة، لكن انظر هنا إلى الصور التي ذكرها أهل العلم، هنا فعلا يتحقق فيها البيعتين في البيعة. يقول وقد فسر بعض العلم قالوا بيعتين البيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، لا يفارقه. إذا صار الثوب هذا أنا مضيت وفيه بيعتان، فيه العشرة وفيه العشرون، ومضينا ولم نحدد، يبقى أنا مشيت الآن ببيعتين ولم أحدد إحدى البيعتين، هذه صورة منهي عنها. طيب الشافعي يقول أن تقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا أعطيتني الغلام أعطيتك الدار، إذا صارت هذه البيعة مترتبة على هذه البيعة، فصار بيعتين عندي الآن، الغلام والدار، كل منهما له أثر في الآخر، صح؟ يبقى هذا بيعتين في بيعة. نعم. نعم. من الذي ذكر؟ خذها. هذا كلام مين؟ الشوكاني ولا مين؟ ابن عربي في ايه؟ شرح الموطأ.
قال ابن العربي في شرح الموطأ: فاختلف الناس فيه وفي تفسيره على إحدى الأقوال. الأول قال الشافعي: هو أن يقول أبيعك داري بكذا وكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فهذا وجب لي غلامك.
فإذا وجب لي غلامك،
إذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا مبني على بيع مجهول بشيء مجهول، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقع عليه صحته. والثاني أن يقول لك أبيعك ثوبي هذا بنقد بعشرة أو بتأخير أشتين، لا ولا يفرق على إحدى البيعتين، هكذا قاله عيد. وأما بيع المريض فعندك فهو شيء قد اتفقت عليه أمة، وهو من باب الغرر وإليه يعود، إلا أني رأيت لمالك جوازه في العكيبة، وقد تكتب
نعم أبي استمد وباخ الأقوال. طيب ماشي. نعم. نعم. إيه لكن ما صورة الشرطين؟
أن يقول في الحال أبيع كذا بسعر كذا وبنسية كذا، قال هذا الشرطين على هذا البيع لا يجوز
ما هو صح؟ بس هذا مجرد العرض يصبح شرطين ولا يمشي ولا تحديد لهما؟ أيضا هذا كلام أحمد، كلام أحمد أن يقول في البيعتين ببيعة، أن يقول بعتك هذه بكذا نسيئة وبكذا حالة، خلاص. لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على ما إذا مشى ولم يحدد، كما جاء التفسير هنا. شوف كلام ابن حجر كيف.
صاحب شؤون السلام، تعليقا على الحديث، قال الشافعي: وله تأويلان، أحدهما أن يقول بعتك بألفين نسيئة وألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام ثمني فتعليق بالصيغ،
لأنه
إبهام ثمن فتعليق بالصيغ، يعني افترق ولم يحدد هيأكل فيه.
لا، هنا لم يذكر افتراقا.
فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام ثمن وتعليق بالصيغ. والثاني أن يقول بيتك عبدي على أن تبيعني فرسا، وعلة النهي على الأول.
هذا عند الشافعي، القولان عند الشافعي.
وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء أكثر من سعر يومه الأجل الإنسان، فهو عدم استقرار الثمن، هو واحد كذا ولا كذا. يقول علة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء أكثر من سعر يومه لأجل المسألة، وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقر يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر البيع. اللي هو
بعتك داري على ان تبيعني غلامك.
نعم تقول لتعلق بشرط المستقبل جلوز ركوعي وعدم وقوعي فلم يستقر منك.
تمام. فهي الصحيح حمل هذه الصيغة بعشرة حالة وبعشرين مؤجلة، هذه الصيغة إن كانت مجرد عرض فقط قبل وقوع البيع فلا إشكالة، فما كان قبل البيع فلا يسمى بيعا حتى تدخل فيه الموانع، لا يسمى بيعا. إنما متى يسمى بيعا؟ إذا استقر البيع. فلو أنه أخذه ومضى ولم يحدد أحد السعرين فحينئذ يكون هذا ممنوعا للجهالة، الجهالة هو أخذوا أخذوا حالا ولا أخذوا نقدا نسيئة ولا أخذوا ماذا، فهذا فيه الغرر والجهال. أما إذا حدد فالبيع واحد وتم البيع على صورة واحدة، إذن البيع واحد وليس فيه البيعة. فلا بد من أن يكون التفسير حتى يكون صحيحا أن يعود إلى البيع لا إلى العرض، أن يعود إلى البيع لا إلى العرض. نعم. لو ايه؟
يعني لو كان هذا شرط في البيع ولا يجوز
لا هو مش يقصد تصحيح النقد وابطال مؤجل، يقول هذه الصورة ممنوعة في نفسه ممنوع لأنه بهذا صار شرطين الآن، فشرطان الآن يبطل البيع، شرطان يبطل البيع معها. حتى لو اشترى نقدا عند هذا القول يشترى نقدا، وده يمكن نصر الشيخ الألباني تقريبا، نصر الشيخ الألباني المنع من هذا، يعني الشيخ الألباني يرى أنه لو قال بخمسة حالة وبعشرة كذا أن هذا من البيعتين في البيعة، يمنع الشيخ الألباني من هذا. لكن الصحيح هو ما فسره أبو عيسى الترمذي هنا، وهو قوله ولا يفارق على أحد البيعين، ولا يفارق على أحد البيعين، لأن إذا فارق على أحد البيعين وأخذ بيعا فهو بيع واحد ولا يدخل بيعتان في بيع، إنما هذا عرض. كما قلنا لو انتبهتم لهذه الكلمة فرق بين العرض والبيع، لأن النبي نهى عن بيعتين في بيع، إذن لا يكون النهي إلا عما يسمى بيعا، أما عرض هذا ما هو بيع. نعم. فإن اخترت صورة هذا هو البيع. صح.
لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين من نسيئة صح ذلك.
تمام. إيه نعم. تمام. يبقى الإشكالية في الإبهام إنه يمشي ما يدري. طيب هات اللي بعدها يلا، هات بيان ليس في كتاب بيان. طيب لو رسالة. الشوكاني دي رسالة الشوكاني. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. لا ما يصلح، ما يصلح أيضا. هو يقول لو المشتري يقول لو جئت لك بالمال في مدة أسبوع فهو نقد، وإذا تأخرت فيكون بالقسط، يعني يعطيه سعرين، بخمسة نقدا وبسبعة مؤجلة، لكن يقول إن جئت بالمال في مدة أسبوع فهو نقد، وإن جئت به ولم تدفع في أسبوع فهو كذا. هذا بيعتين في بيع، لأن مجهول الآن، قد لا يقوى وقد يقوى، قد يقوى على الوفاء في بعد أسبوع وقد لا يقوى. نعم.